بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق. الأخت أمة الله من العراق سألت، تقول بأنها يعني تقول عندها مشكلة من 4 أشهر، تقول ما تنام وعندها خفقان في القلب، ويعني طبعا هي ذكرت بأنها تفكر يعني دائما بالموت وبالآخر. أختي أمة الله، بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليك نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يبعد عنك ما تجدين وتخافين وتحاذرين، إنه خير مسؤول. أختي الفاضل، أولا بالنسبة لما يتعرض له الإنسان من مثل هذه الإشكالات، يعني أحد يعني سببه أحد أمور. أولا، إما أن يكون مرضا عضويا، مرض عضوي، والمرض العضوي يعالجه الإنسان عن طريق الأطباء، طريق الاختصاصيين من الأطباء، مع استعمال الرقية الشرعية، لأن الرقية ولله الحمد لها أثر كبير جدا حتى في الأمراض العضوية. لكن لا يستسلم الإنسان يقول والله أكتفي بالرقية، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علم وجهله من جهل. الأمر الثاني، ما يعني يصاب به الإنسان أحيانا ليس له سبب واضح، يعني ما في سبب واضح، انتظرون شوي بس، ليس له سبب واضح، بمعنى أن هناك مرض مثل الحالة اللي أنت فيها بارك الله فيك، وذهبت إلى الطبيب، ذهبت إلى الأطباء، مستشفيات، ما ذكروا سبب يعني واضح عضوي. فهذا واضح بأنه إما أن يكون عين، إما أن يكون حسد، إما أن يكون مس مثلا، شيء من هذا القبيل. ولذلك تعتمدين على الله عز وجل، وذلك باستعمال الرقية الشرعية، قراءة سورة الفاتحة باستمرار، فإنها رقية، آية الكرسي، أيضا القواقل الثلاث تهتمين فيها على الدوام الاستمرار، وأيضا الأوراد الشرعية، ومؤكد أنك أنت يعني تحفظين منها، مثل أعوذ بكلمات الله التامة، كل شيطان وهام، كل عين لامة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، والسميع العليم، اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، إلى آخر. طيب، هذه باستمرار وتصبرين. أمر آخر لابد أن تعلمي بأن الأصل في الإنسان أنه مبتلى في هذه الدنيا، ولذلك قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. يبقى مسألة، وهي قضية أحيانا قد يكون الإنسان هو سبب هذا الأمر. أنت ذكرت قضية، وهي قضية تفكرين بالموت والآخرة دائما. أختي الفاضلة، التفكر بالموت والآخرة هذا أمر رباني ودعوة نبوية، يعني الله عز وجل دعانا أن نتفكر في الآخرة وتفكر في الموت، ذكر لنا الموت، ذكر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: اذكروا هذه من اللذات، وكان يذكر، لكن باعتدال وليس بهذا الغلو وهذا يعني المبالغة. ذلك بعض الناس الآن دائما يفكر في الموت، طبيعي جدا أنه ما ينام، طبيعي جدا أن ما يشتغل ولا يعمل، طبيعي جدا أنه ما يأكل ولا يشرب. ولذلك أحيانا النسيان رحمة من الله عز وجل. أختي الفاضلة، لما تريد أن تتذكر الموت تذكريه باعتدال. إذا أردت أن تتذكر الآخرة تذكريها باعتدال، واعلمي أن الله قدر مقادر كل شيء، وأن والله لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، والله لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، والله لو اجتمعت الدنيا كلها على أن يقربوا أجلك والله ما يستطيعون ولا لحظة، ولو أرادوا أن يدفعوا عنك الموت ما يستطيعون. ولكن أختي الفاضلة، عيش طمأنينة مثل بقية البشر، جميع أهل الإسلام والإيمان ما عندهم هذه الأشياء. فأنت يا أختي الفاضلة أحيانا قد تكون أنت السبب، تبالغين في القراءة والتفكر في هذه الأمور، فهنا يغلب عليك جانب الخوف وجانب القلق. ولذلك اعتدي يا أختي الفاضلة، يعني أحيانا نحن ندعو الآن كثير من الناس اللي عنده انهماك في العلم وكذا، نقول له يا أخي اقرأ في كتب الشعر، اقرأ في كتب الأدب. علي رضي الله عنه كان يقول: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها أطايب الحكمة. علي رضي الله عنه اللي كان إذا وقف في المحراب يأخذ بلحيته ويبكي، ومع ذلك كان يقول يعني اقرض الشعر، تذوق الشعر، قول الحكمة، انظروا في الحكمة، حتى الإنسان يكون في خط متزن. القلب مثل البدن، يمل كما يمل البدن، أن البدن يحتاج نشاط وكذلك القلب يا أختي الفاضل. فاحرصي على هذا الأمر، واعتذر لأن أكيد مكالمات تنتظر كثيرة. تفضلوا. يلا لمياء تفضلي.
هلو.
تفضلي يا لمياء.
شيخنا.
تفضلي أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضلي.
أنا طلعت تقاعد بالواسطة قبل 26 سنة سبب أمراض نفسية. استعمل دواء. لا أعلم حلال تقاعدي أم حرام.
طيب.
وأنا أخلصت بوظيفتي.
طيب.
وأدفع الزكاة ورحت على الحج وأصلي، وإذا كان حرام ماذا أفعل بالتقاعد القادم؟
إن شاء الله يا لمياء.
السؤال الثاني، هل ندعي الله بأمور مهمة وكبيرة أم ممكن أمور صغيرة؟
إن شاء الله يا لمياء.
شكرا.
عفوا. تفضل يا باسل.
السلام عليكم. مرحبا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا رب على نفسنا في هذا الجنة.
تفضل أخي.
السؤال الأول، ما في عادة ديما نصلي صلاة الضحى قبل صلاة الظهر بعشر دقائق، بس مرات يضيق علي الوقت نسمع الظهر أذن، هل إني نصلي ولا خلاص تسقط للي أذن الظهر؟
طيب.
السؤال الثاني شيخ، مثلا يقول لك في مثلا رحم الله أبرين صلى قبل العصر أربع ودخلت المسجد اللي بيصلي الأربع ركعات أذن، هل تسقط تحية المسجد؟
قصدك قبل العصر أربعا ها؟ ولا قبل الظهر؟
قبل العصر صلي أربع.
طيب.
اللي يقول لك رحم الله أمرين صلى قبل العصر أربع.
طيب.
السؤال الثالث الشيخ، نبيجي عادة في التشهد الأول نقرأ فيه بالكامل. لو روحي نلقى روحي متعود من المعوذات الأربع، يا الله من عذبك من عذاب جهنم من عذاب القبر نفضل روحي، هل علي شيء يا شيخ؟
في التشهد الأول؟
في التشهد الأول.
إن شاء الله.
السؤال الرابع الأخير يا شيخ، أقول لك من قام الليل بمئة آية كنت.
وين راح؟ يلا بس تفضلي هند.
السلام يا شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ. اللي يصلي ويتقال مرة إذا كانت تصلي تكون حال ما تقدر تلبس الملابس الداخلية، إيه الصلاة تصح ولا يعني تبطل الصلاة لازم ملابس داخلية؟
يا هند.
هلا.
ما فهمت سؤالك، عيدي.
أقول يا شيخ المرأة مسكون حامل.
إيه.
أنا حامل ما أقدر ألبس ملابس داخلي يعني من تحت.
إيه.
عادي صلاتي صح ولا تبطل الصلاة؟ لازم ألبس.
إيه واضح خلاص. إيه نعم.
هذا السؤال. السؤال الثاني يا شيخ، أنا ألبس الجراب على ما كلمتك ذاك اليوم وأمسح عليه، بس أحيانا أخلعهن قبل ما تنتهي المدة وأتوضأ وألبس جراب جديد، هو تبطل الصلاة ولا لازم أستمر لما أنتهي مدتهن؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ الله يطول عمرك، انا جاني خبر وانا جالسه سجدت لله شكر، صح فعلتي هذه ولا خطا؟
سجدت لله شكر وانت جالسه؟
اي انا جاني خبر وانا جالسه.
ايوه
سجدت قريت وانا جالسه سجدت للرب.
ان شاء الله.
عطاك العافيه.
مرحبا اختي. هلا. طيب طيب أرجع للأسئلة. الأخ علي من فرنسا بالأمس يقول عنده ولد عمره 17 سنة، يقول في المدة الأخيرة يعني أصيب بالصرع ويتصرف تصرفات غريبة، يقول عملنا له الرقية، يقول خف قليلا ولكن إلى الآن ما زال قلقا. أخي علي بارك الله فيك، لعلك سمعت جوابي على الأخت أمة الله إن كنت سمعته. فطبعا بالنسبة للصرع، الصرع هو مرض عضوي ومرض روحي أيضا، ولذلك بارك الله فيك ما في بأس أنك تعرضه على طبيب، وممكن الطبيب يصرف له بعض الأدوية والأشياء التي هي فعلا تخفف الصرع أو تساعد على يعني الشخص في التغلب على الصرع. وايضا لا تنسى الجانب الرقيه، وهو الاكثار. اول شيء هو علمه يا اخوي علي، علم ابنك اللي هو محمد ياسين، علمه بارك الله فيك يقرا على نفسه هو، لان الله جل وعلا يقول اما يجيب المضطر اذا دعاه، الله جل وعلا امر بدعائه فقال وقال ربكم ادعوني استجب لكم استجب لكم. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الاخر الى سماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجيب له، فالله عز وجل يقول ادعوني ادعوني. فابنك بارك الله فيه علم يتعلق بالله ولا يلتفت قلبه الى احد، لا لابيه ولا لطبيب ولا لراقي، خلي قلبه لله، ليس في قلبه الا الله عز وجل، يفوض الامر الى الله ويتوكل على الله، سيجد باذن الله الشفاء العاجل. اخوي علي اكثر الناس الان يستعملون الرقيه لكن قلوبهم يعني تلتفت الى غير الله، ايمانهم ضعيف، عدم ثقه بربهم، عدم احسان بخالقهم جل وعلا، ولذلك يتاخر عليهم العلاج، لان الله تعالى وعد ووعده الحق. ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول ومن اصدق من الله قيلا، يقول جل وعلا ومن اصدق من الله حديثا. فالله جل وعلا لما وعد عباده جل ربنا وتقدس وعدهم ليعطيهم، وعدهم ليعطيهم. فأخبر ابنك بأن يعلق قلبه بالله، وأيضا يختار الأوقات التي هي مظنة الإجابة، قل له وأنت ساجد ادعو الله وثق بربك وأحسن الظن بالله جل وعلا. إذا عصر يوم الجمعة مثلا في الثلث الأخير عوده يقوم قبل صلاة الفجر بنصف ساعة بأربعين دقيقة، حالته هو حالة كونه مريض مضطر، فهي حالة يعني حالة تستدعي الإجابة بإذن الله جل وعلا، لأن الله تعالى قال أما يجيب المضطر إذا دعاه. ولذلك كان أهل الإشراك كان عندهم ذكاء، إذا ركبوا في الفلك وجتهم الأمواج وكذا أخلصوا لله، لأن يعلمون بأن الله يجيب المضطر، والله عز وجل جعل الدعاء من متعلقات ربوبيته، وهو وإن كان عبادة لكن هو من متعلقات الربوبية، والإنسان يخلص في الدعاء لله جل وعلا. وأسأل الله تعالى أن يعافي ابنك ويستمر ويقرأ وليعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، لم يكن ليخطئه، وأنه خير له وتنقية وتصفية وأيضا أجر وثواب ورفع الدرجة عند الله جل وعلا، وهو على طريقة أهل طريقة الأنبياء والصالحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. علي يسأل يقول يعني في الصيفية الماضية توفي زوج أخته يقول بمرض السرطان وكان يعني في البطن، يقول الأيام الأخيرة زرته كان رجلا صالحا تقيا مصليا وكذا، يقول لكن من شدة يعني الألم الذي يعانيه مع هذا السرطان يقول ترك الصلاة فترة ما يستطيع ولا يقاوم، يقول ماذا عليه؟ يا علي بارك الله فيك ادعو له بالخير وبالجنة وبالمغفرة، وما دام أنه للحمد حياته كلها على خير واستقام وصلاح، وما أصابه إن شاء الله يكون شهادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المبطون شهيد، ذكر بعض العلماء قال هو الذي يموت بمرض البطن عموما، وبعضهم يقول بمرض الإسهال وبعضهم يقول بكذا، لكن أعتقد بأن السرطان أسأل الله أن يعافي جميع المسلمين أشد الأمراض، وهي تنقي بإذن الله، هذا المرض ينقي الإنسان من الآثام والذنوب والخطايا، جعله نقيا بإذن الله جل وعلا إذا احتسب الأجر وحضرت النية. فادعوا له بالخير وإن شاء الله ختم له بخير. وأحيانا بعض المرضى يعني يغلبه الألم، يغلبه الألم ما يستطيع يصلي ولا يستطيع كذا. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال حينما يحضر الإنسان الذي في سياق الموت؟ قال ولا تقولوا إلا خيرا، لا تقولوا إلا خيرا، لأن شدة النزع والألم الذي يعانيه الذي يحتضر قد يجعله يضجر فيقول كلمة توبق دنياه وآخرته. ولذلك قال إيش؟ قال فلا تقول إلا خيرا. حتى قضية التلقين عندنا في فقهاءنا ماذا يقولون؟ يقول إذا حضرتم فلقنوا برفق، لا تقولوا قل لا إله إلا الله، لأنه قد يضجر، لأنه في حالة نزع وشدة. فمثلا يقول الفقهاء مثلا يقول هو يقول لا إله إلا الله كأنه يسمعه، ما يقول له قل، يذكر الله بهذه الطريقة حتى يتشهد. فيا أخي الفاضل ادعو له بالمغفرة والرحمة ولا تقلق في هذا الأمر، نسأل الله عز وجل أن يجعل مرضه شهادة. لمياء بارك الله فيها تقول بأنها طلعت تقاعد بالواسطة وذلك قبل 26 سنة، تقول بسبب أمراض نفسية وتأخذ أدوية، تقول الآن أنا ما أعلم هل الذي فعلته حلال وحرام، تقول الحمد لله صائمة ومزكية وحجت يعني فتقول ما أدري هل فعلت حلال، واللي مستقبل الراتب هذا ماذا علي فيه. يا لمياء بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت يعني إذا كنت تعنين بأنك عندك مرض نفسي وتأخذين أدوية ثم قدمتي تقاعد قبل 26 سنة اللي بسبب هذا المرض، ما في شيء، وين المشكلة؟ ما عندك مشكلة ما دام الحمد لله يعني أنت ابتليتي بهذا المرض، تأخذين أدوية ثم يعني أعطيت التقاعد وتأخذين على قدر هذه السنوات، ما في أي مشكلة بارك الله فيك. أما إذا كنت تقصدين بأنك أنت أصلا سليمة وما عندك أي مشكلة صحية مثلا وطلبت واسطة وصار فيها تحايل، لا هنا المسألة فيها شبهة. لكن تقولين ما دام تقولين بأن عندك مرض نفسي والقانون يسمح بأن الذي عنده مرض نفسي ممكن يتقاعد ما يسمى بالتقاعد المبكر، اطمئني يا أخت الفاضل اللي التقاعد اللي تأخذينه حلال سواء الماضي أو اللي تأخذينه بعدين، وحجك سليم وزكاتك طيبة، واطمئني ولا توسوسين في هذا الباب بارك الله فيك. لمياء تقول يعني هل نطلب الله عز وجل من خلال الدعاء بأشياء كبيرة فقط أم أننا ممكن نطلبه بأمور صغيرة؟ أخت الفاضلة اسأل الله جل وعلا حتى الملح لطعامك، هذا كان طريقة السلف الصالح رضي الله عنه، كان يسألون الله يقول يا الله أنك تيسر لي وترزقني الملح أجل الطعام. لا تحتقرين شيء، الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الله عز وجل يستجيب دعاء عبده ولو كان بالأمور اليسيرة. كما أنك تسألين الله الجنة اسأليه أيضا الأشياء هذه. كان الصحابة والسلف الصالح من شدة تعلقهم بالله الواحد إذا انقطع شسع نعله وينزل يعني يربطه من جديد يقول يا رب اللهم عني على هذا الشسع أو ربط هذا الشسع أو إصلاح هذا الشسع، كان يسألون الله الملح للطعام. فلذلك يا أخت الفاضلة علقي قلبك بالله واسأل الله أي شيء، بشرط أن لا تكون أشياء حقيرة أو أشياء دنيئة أو أشياء محرمة أو مكروهة، لا، أو أشياء غير معقولة غير معقولة، هذا الإنسان يتجنبها، هذا اعتداء في الدعاء يسمى، هذا اعتداء. أما قضية والله الأشياء المباحة ما فيها شيء، اللهم ارزقني بيتا أسكنه أنا وأولادي، اللهم ارزقني سيارة توديني وتجيبني يا رب عني على سعرها، اللهم ارزقني أولاد صالحين، اللهم ارزقني يعني الأشياء هذه، اللهم ارزقني الثياب الطيبة اللي نستر فيها أنفسنا، كل هذا طيب بارك الله فيك. تفضلي يا نور من ألمانيا.
ألو.
تفضلي. اخفض التلفزيون يا أخت نور، الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون اسمعين من الهاتف.
نعم، السلام عليكم.
اخفض التلفزيون يا أخت نور.
تمام.
يلا تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أختي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ بدي أسأل سؤال.
تفضل.
أنا حاليا بألمانيا ونحن نروح على مدرسة لتعلم اللغة الألمانية. وأنا أخرج يعني أصلي الظهر وأخرج وأرجع قبل صلاة المغرب، يعني تكون فاتتني صلاة العصر. وهذا الشيء يعني بشكل يومي من الاثنين ليوم الجمعة.
متى تصلين إلى البيت؟
أصل قبل يعني يكون المغرب أذن. دخل يعني وقت المغرب.
يوميا؟
من الاثنين للجمعة.
ها؟
ايه يوميا تقريبا، يعني ما عدا يومين بالاسبوع العطلة بس.
ايه.
فشو ممكن اعمل بهالحالة؟ يعني امتى اقضي الصلاة اللي عم تفوتني؟
ما تستطيعون تصلون في المعهد؟
والله صعب.
صعب. طيب يا نور.
ممكن سؤال ثاني شيء؟
ممكن تفضل اختي.
هلا نحن الحكومة الألمانية تعطينا مصاري بشكل شهري من دون عمل، نحن بس دراسة يعني نحن هون لاجئين.
اي
هاي المصاري شيخ انه انا فيني اتصدق منها او فيني اروح على الحج او على العمرة منها، يعني تعتبر حلال
ان شاء الله؟
يعطيك العافية شيخ.
مرحبا.
السلام عليكم.
مع السلامة. عليكم السلام. تفضل يا سالم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ طيب حالك.
شيخ ذكرت في حديثك السابق عن العين.
اي.
كيف يصاب الرجل بالعين مع العلم أن في حديث عن جندب من صلى الفجر من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فكيف الإنسان هني يربط بين الحديث والعين مع ذلك أن الحديث هذا أقوى عن أن الإنسان يصاب العين طالما أنه صلى الفجر في جماعة.
إن شاء الله. أبشر يا سالم.
بارك الله فيك.
مرحبا أخوي. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا اخي يا شيخ بس بغيت رقمك الشيخ لو سمحت.
ان شاء الله ارجع ارجع للكنترول يعطونك ان شاء الله.
طيب جزاك الله خير.
تفضلي عائشه.
الو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ الله يخليك عندي عده اسئله. اول سؤال يا شيخ انا اخويا صار معاه حادث ويعني وقالوا لنا اللي هو فقد المشي يعني صار معاه شلل نصفي. هل يجوز أنا ندعي له على طول أو نتصدق باسمه الله يشفيه يعني يقبل مني ربي أو شيء؟
طيب.
وثاني سؤال يا شيخ أنت قلت في ساعة يوم الجمعة يعني الدعاء مستجاب فيها صح؟
صح.
هل يعني أنت تقول من قام إنسان صلى فمستجاب الدعاء يعني يصلي كيف هم يقولوا بعد صلاة العصر صلاة مكروهة يعني؟
إن شاء الله.
يعني كيف اتوضا واصلي وادعي ولا ادعي بدون صلاه ولا
لا اوضح لك ان شاء الله بعد شوي اوضح لك.
وسؤال ثاني شيخ لو انا رحت مثلا على المسجد بصلي دخلت على المسجد قبل صلاه المغرب يعني دقائق قبل ما يذن صلاه المغرب هل يجوز المصلي تحيه المسجد ام لا؟
ان شاء الله.
وشيخ الله يخليك لو واحد بيقولوا لو واحد فيه سحر او عين او يعني أشياء هذا أنا ماني متأكدة بس يعني هيك تقريبا يعني لأن إحنا ما شاء الله عدة أخوة بنات ما واحدة فينا تزوجت ويعني على طول نبتلو فينا عدنا ابتلاء كبير يعني أختي انصابت بالمرض السرطان أخويا صار معاه هيك حادث وإحنا يعني هل في يعني دعاء يخفف علينا الابتلاء أو يشفينا من هالشيء أنا قالوا لي يعني تقرأ سورة البقرة يوميا مدة 40 يوم هل يجوز او لا يا شيخ؟ صحيح. الله يعليك وادعي لاخويا يا شيخ ما تنساه في دعائك.
الله يشفيه ويعافيه ويرفع البلاء عنه يا رب عن
جميع امين المسلمين. امين مرحبا. امين الله يجزيك خير.
اهلا وسهلا.
الله يجزيك خير.
من؟ ابو حسام. ابو حسام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا شيخ.
مرحبتين هلا وسهلا.
شيخي ما حكم العده للمراه اللي زوجها متوفي؟
اي.
الحين العده هل يجوز لها أن تشاهد المحاضرة أو تسمع؟
يجوز تحضر المحاضرة؟
لا تشاهد المحاضرة من التلفاز.
اي تشاهد
المحاضرة يلقيها وهي تشاهد المحاضرة.
إن شاء الله. سؤال آخر أبو حسام؟ أبو حسام معانا؟ ما زال ولا راح؟ طيب واضح أبو حسام واضح. طيب تفضلي عائشة.
أيوة السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
بس نسأل عن بعض الآية.
إيه؟
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. والآية ليش يعني يوم القيامة سما في الآية يوم الزينة يوم الزينة
ها وين
يوم الزينة ويحشر الناس ضحى
هذا مو بيوم القيامة
هاي ما أعرف يعني والله ما أعرف
إيه لا لا أبشر إن شاء الله
بس نبى التفسير
أبشر
وفي كذا آية هي فيها عذاب الحريق شو الفرق بين يعني
نعم أبشر إن شاء الله
أيوة
أبشر
خلاص أوكي
مرحبا أختي
شكرا مرحب.
طيب
شكرا
طيب طيب نكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة عندي الأخ باسم من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول يعني أنا أصلي الضحى دائما قبل الظهر تقريبا بعشر دقائق يقول أحيانا ما أستطيع يعني الصلاة حتى يؤذن الظهر فإذا أذن الظهر ممكن أصليها مباشرة أخي الفاضل باسم بارك الله فيك وزادك الله حرصا ورضي عنك بالنسبة لصلاة الضحى لها وقت يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا عشر دقائق وينتهي بالزوال بأذان الظهر الآن فإذا أذن الظهر انتهى وقت صلاة الضحى، بارك الله فيك، خلاص فاتك وقتها، لكن ممكن تعوضها ب يعني ركعات ما بين الظهر والعصر، هذا خير، يعني هذا وقت ليس من أوقات النهي، ممكن تصلي فيه ما شئت، تصلي مثلا ما بين المغرب والعشاء، تصلي قيام الليل، لكن الضحى خلاص ولا تقضى الضحى، بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أرجع إلى الأخ باسم بارك الله فيه، يسأل يقول يعني حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، يقول إذا دخلت وصليت الأربعة تسقط تحية المسجد؟ نعم، الجواب نعم. يا إخواني يا أخواتي احفظوا هذه القاعدة، تحية المسجد لمن دخل المسجد وأراد الجلوس، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ركعتين هذه سواء كانت أنت جاي لتجلس تصلي ركعتين، إذا دخلت وتريد أن تصلي السنة القبلية هذه خلاص تدخل فيها تحية المسجد، ما في داعي تجيب تحية المسجد ثم السنة القبلية. إذا وجدت الصلاة قائمة تدخل مباشرة، لا يجوز لك أن تأتي بصلاة سنة قبل الفريضة قائمة، الآن الإمام يصلي بالناس ما يجوز أنك تأتي بتجتهد وتأتي بسنة قبلية، وإنما تدخل معه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. باسم يسأل يقول أنا في التشهد الأول آتي بيعني جملة التشهد كاملة، يقول آتي بالدعاء الذي هو التعوذ من أربع، هل هذا صحيح؟ أحسنت وأخطأت، أما إحسانك فإنك أتيت بالتشهد كاملا، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي بالتشهد كاملا، أما الخطأ فكونك تأتي بهذا الدعاء في التشهد الأول، لأن هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ثبت عنه أنه كان يجعله في التشهد الأخير قبل السلام، التشهد الأخير قبل السلام. ففي التشهد الأول تقتصر إلى قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وإذا أحببت الزيادة تقول اللهم صل على محمد وعلى آله إلى آخره، ما في بأس، لكن تقف عند قوله إنك حميد مجيد. أما هذا الدعاء فتقول في التشهد الأخير بارك الله فيك. هند تقول بأنها امرأة حامل ولا تستطيع أن تلبس اللباس الداخلي بالنسبة للمرأة، هل لها أن تصلي بثياب العادي؟ ما في شيء أخت الفاضل، هو الأصل ستر العورة للرجل والمرأة، يعني حتى الرجل الآن إذا كان ثوبه غير شفاف، الثوب الشتوي هذا وما يظهر شيء من جسمه، ما في شيء حتى لو ما كان لبس السروال. وكذلك المرأة ليس واجبا عليها أن تلبس اللباس الداخلي، أهم شيء أن تستر بدنها كاملا ما عدا وجهها وكفيها في الصلاة، بارك الله فيك. هند تسأل تقول أنا أحيانا ألبس الجوارب وأمسح عليها ثم بعد ذلك أخلعها بعد وقت مثلا قبل ما تنتهي المدة، وأتوضأ وأغسل رجلين، يتوضأ وضوء كامل ثم ألبسها وبعدين أمسح عليها، ممكن؟ ممكن، ما في شيء، اللي تفعلين الصحيح يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. هند تقول جاءني خبر وأنا جالسة تقول فسجدت لله شكرا، هل يلزم القيام؟ لا، ما يلزم، ما يلزم. أولا أخت الفاضلة، في قول جماهير أهل العلم أن سجدة الشكر مستحبة، وثانيا أنها ليست صلاة، ما ليست صلاة، ولذلك الإنسان يسجد هو على غير وضوء حتى لو كان غير متوضي، ويسجد إلى جهة القبلة، فإن لم يستطع سجد على أي حال، سجد على أي حال وعلى أي جهة، هذه سجدة لله، لا هي بصلاة ولا هي من مثل السجدات الصلاة، هذه سجدة اسمها شكر، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. العلماء يقولون يستحب أن يأتيها من قيام، يعني ينزل مثل ما قال تعالى عن داود فاستغفر ربه وخر راكعا، قالوا الخرور يكون من أعلى، راكع يعني ساجدا، لأن الركوع في اللغة يطلق على معنيين، يطلق على السجود اللي هو وضع الجبهة على الأرض، ويطلق على الركوع العادي اللي يركعونه في الصلاة. المقصود هنا في هذه الآية لا السجود، فاستغفر ربه وخر راكعا يعني ساجدا وأناب، فما في شيء، ولو ما سجدت ما عليك شيء والحمد لله. النور من ألمانيا تقول بأن حاليا هم طبعا يعني خرجوا إلى ألمانيا لاجئين، تقول الآن أتعلم في معهد يعني تعلم اللغة الألمانية، تقول أصلي الظهر ثم أخرج، تقول للأسف ما أستطيع العودة إلى البيت إلا وقد فات وقت، وقد دخل وقت المغرب وفاتتني صلاة العصر، وهذا دائما ما عدا أيام العطل، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي نور، أولا أسأل الله تعالى أن يزيدك حرصا وأن يحفظك وجميع المسلمين. وتشكرين على الاهتمام بالصلاة، فإن الاهتمام بالصلاة علامة الإيمان والصدق مع الله جل وعلا. الأمر الثاني يا أخت الفاضلة، أوامر الله جل وعلا مقدمة على أمور الدنيا، ولذلك احرصي بارك الله فيك على الصلاة وأن لا تفوتي وقتها. فالله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يقول جل وعلا وأقم الصلاة لذكري. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع الأذان خرج إلى الصلاة، تقول عائشة كان يكون في خدمة أهله، فإذا سمع الأذان خرج إلى الصلاة. والمعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم للصلاة، وكان يأمر أصحابه بالاهتمام بها، وكان يقول الصلاة خير موضوع. ومن علامات الإيمان الاهتمام بأوقات الصلاة، ولذلك ماذا قال جل وعلا؟ قال فويل للمصلين، لاحظ سماهم مصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء يخرجونها عن وقتها، يخرجون عن وقتها. فإذا تعارض يا أخت الفاضل عندك أمران، تعارض مفسدة فوات وقت الصلاة ومصلحة تحصيل اللغة، تقدمين ماذا؟ أكيد الجواب عندك تقول أقدم الصلاة. ولذلك أخت الفاضل ما دام أن تعارض الآن عندك، إما أن تصلي العصر في وقتها، طبعا وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، يعني إذا بدأت الشمس تتضيف للغروب ما زال قرصها أصفر ويبدأ كذا، هنا ينتهي وقت المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر. فأنت الآن تقول والله أنا أطرح عليك السؤال هذا، تقولي والله الوضع ما يحتمل، إما تعلم اللغة ولا الصلاة؟ أقول لك لا، الصلاة أهم يا أخت الفاضل، اللغة هذه يتعلم الإنسان في أي وقت. تقولين والله في حلول، ممكن في حلول تجمعين بين المصلحتين، إقامة الصلاة في وقتها وتعلم اللغة، منها قضية أنك تصلين في المعهد، وش اللي يمنع؟ ما الذي يمنعك؟ يعني تخجلين مثلا منهم؟ ليش الخجل؟ هذا دينك وتعتزين فيه. ولذلك أنا أقترح عليك، ولعلك إن شاء الله تكوني محضر خير وتسنين سنة حسنة، تطلبين من المعهد، تقول والله أنا مسلمة وأحتاج أني أصلي، وأكيد معك مجموعة كبيرة من المسلمات، أحتاج أنني أصلي في هذا الوقت، حتى تضعين وقت يعني معين، فلعلك إن شاء الله تكون سبب في وضع يعني وقت للصلاة أو إنشاء مسجد. أنا أسمع الآن بعض الدول الأوروبية حتى في ملاعب كرة القدم يبنون مساجد، وفي المطارات عندكم موجود في مساجد، ورأينا هذا بأم أعيننا. طيب المسألة الأخرى، تقول والله في صعوبة وحاولت وكذا. الآن أختي نور، الواحد الآن في قاعة الدراسة ممكن يستأذن المعلم أو الدكتور يقول أروح دورة المياه، يسمح له. طيب والصلاة؟ يعني الإنسان حقيقة أحيانا الشيطان يهول الأشياء أمامه ويضع عراقيل وعقبات وكذا، لا ممكن إن شاء الله تكون سبب من أسباب الخير. وحتى لو طلبتي والله أنا أذهب إلى يعني أستأذنك من دون طبعا تعرضين، وتصلين الصلاة ما تستغل 5 دقائق 4 دقائق، يعني كل ركعة دقيقة، حتى لو اقتصرت على قراءة الفاتحة فقط إذا كنت تشعرين بحرج، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تجيب الفاتحة الله أكبر، تركعين تسبيحة واحدة، سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمده، تسجدين سبحان رب الأعلى. أنا حسبتها شخصيا 4 دقائق، أقل من 4 دقائق، يعني لو بالغنا قلنا 4 دقائق والحمد لله رب العالمين. الآن يعطون الناس يروحون دورات المياه 10 دقائق وربع ساعة. نور بارك الله فيها تسأل، تقول يعني الحكومة الألمانية يعطونهم رواتب شهرية، مكافآت شهرية، تقول هل هذه ممكن أتصدق منها، أحج منها؟ نعم يا أخت الفاضل، ما دام أنك ملكتيها، يعني دخلت في ملكك، يعني استلمتيها ودخلت في ملكك، يجوز لك تتصدقي منها، ويجب عليك تزكين منها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، يجوز لك تعتمرين، تحجين، تنفقين على والديك، تنفقين على الفقراء، كل هذا ولك الأجر إن شاء الله تعالى. الأخ سالم من أبوظبي بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للعين، كيف يصاب الرجل بالعين أو الإنسان بالعين هو قد صلى الفجر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. يقول كيف يصاب بالعين؟ أخي الفاضل، أولا طريقة العلماء الجمع بين هذه الأحاديث الصحيحة، النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، هو الذي قال العين حق، وهو القال العين تدخل البعير القدرة والرجل القبر، وهو الذي لما أصيب أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم الصفوة لما أصيب غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال من تتهمون؟ قالوا فلان، فأمر فتوضأ وصب الماء من على من وراء رأسه، فقام كأنما نشط من عقال ما به بأس، وكان يتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، يقول إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني فليقول اللهم بارك اللهم بارك. ولذلك أخي الفاضل الذي قال هذا هو الذي قال هذا، ومعنى الآن من صلى الفجر في فهو في ذمة الله حتى يمسي ليس معنى أنه ما يصيبه مكروه ولا أذى، ولو قلنا بهذا ما أصيب النبي عليه الصلاة والسلام بالمرض، وما أصيب النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد حينما كسرت رباعيته وشج رأسه عليه الصلاة والسلام ودخلت حلق المغفر في وجنتيه، وما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأشياء التي تعرض لها، ولم يصب الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ففي ذمة الله ليس معنى أنه ما يصيب مكروه، لها معاني كثيرة، ولذلك العلماء تجد تفسيرات متعددة لمسألة في ذمة الله. والابتلاءات أخي الفاضل بارك الله فيك سنة من سنن الله الكونية في خلقه وعباده، مثل ما ذكرت قبل قليل جوابا في أحد الأسئلة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نحصن أنفسنا من المرض الواقع ومن المرض المتوقع، علمنا كيف أيضا نحصن أنفسنا من العين، لأن المشركين كانوا يحاولون إصابة النبي صلى الله عليه وسلم بالعين، قال جل وعلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وقال العلماء في أحد أوجه التفسير وهو الوجه الصحيح قالوا يصيبونك بالعين. كذلك الحسد كان يحسدون النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يأتي في الليل يعوذ الحسن والحسين بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة، لاحظ أعيذكما يعني أحصنكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، العين اللي تصيب يعني العين التي تصيب. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جارية فقال هذه استرقوا لها فإن فيها العين، رأى بنت صغيرة واضح عليها إصابتها في العين فأمرهم بأن يرقوها. فيا أخي الفاضل الجمع بين هذه النصوص مهم جدا، ولذلك الآن كثير من الناس يصلي الفجر ومحافظ عليه لكن يبتلى بحادث مثلا سيارة، يبتلى بمشكلة، يبتلى بكذا، هذا ما يعني بأن كل من صلى الفجر خلاص ما يصيب شيء، لا، الابتلاءات سنة من سنن الله الكونية القدرية. عائشة بارك الله فيها تقول بأن أخوها أصاب حادث ويعني أصيب بالشلل النصفي، تقول يعني هل يجوز ندعو له نتصدق عنه؟ أولا عائشة أسأل الله تعالى أن يعافي أخاك وأن يرفع البلاء عنه، وبشريه يا أختي الفاضل بشريه بأن الابتلاءات هذه أولا هي من الله، وثانيا أن الله أن هذا الابتلاء دليل على محبة الله، ومصداق ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه، إذا أحب الله عبدا ابتلاه. وجاء في الحديث الآخر يبتلى المرء على حسب دينه، يعني على قوة إيمانه. وفي الابتلاءات أحيانا فوائد ها ما يعلمها الإنسان، قد لا يدركها، قد يدركها بعض الناس وقد لا يدركها، يشاهد يوم القيامة. الابتلاءات هذه تكفر الخطايا وتمحو الذنوب والسيئات، يعظم الله عز وجل فيها الدرجات. وأهم شيء أن الإنسان خاصة اللي عنده غفلة وكذا أن يرجع إلى الله، تجد دائما في الابتلاءات قريب من الله، يدعو الله ويذكر الله وتجد في الخير، ولو قدر بأنه لو يبتلى ربما لتلف والعياذ بالله أو ختم له بسوء، نسأل الله العافية والسلامة. بالنسبة للدعاء يا أختي الفاضلة من الذي يمنعكم من الدعاء؟ كيف تقولين هل يجوز؟ قد يتأكد في حقكم أنتم أخواته تكثرون من الدعاء حتى في السجود في الصلاة، اللهم اشفي أخانا، اللهم عافه، اللهم اجعل ما أصابه كفارة، اللهم يا رب عوضه خيرا. يعني طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إصابة الإنسان بعينيه قال من قال الله من أخذت حبيبتيه، يعني عيني عوضتهم الله، عوضه الله الجنة. فالمقصود يا أخت الفاضلة تصدقوا عنه أيضا، ادعوا له، كل هذا خير، بارك الله فيك. عائشة تسأل تقول عن الساعة يوم الجمعة، تقول في الحديث وهو قائم يصلي، تقول كيف أصلي والوقت وقت نهي؟ أخت الفاضل الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، ولذلك انتقل معناها اللغوي إلى المعنى الشرعي، فأصبح الآن حينما تطلق يراد بها المعنى الشرعي، إلا إذا دل السياق على أن المراد بها الدعاء. ومن ضمنها هذا، يذكر العلماء هذا، يقولون وهو قائم يصلي أي يدعو، يدعو لأن بعد العصر وقت نهي، ولذلك المقصود بالدعاء بالصلاة هنا الدعاء، وليس تقوم تصلي ركعتين، لا، تدعين الله عز وجل في هذا الوقت. عائشة أيضا تقول أنا رحت المسجد قبل المغرب بدقائق، هل أصلي أم أنتظر؟ لا، انتظر، يعني إذا كان مثلا الدقائق ما تحتمل صلاة ركعتين تنتظرين، لأن الإنسان قادر على الانتظار ويتحمل الوقوف دقيقتين مثلا، وتتحملين، فإذا أذن صلي، بارك الله فيك، بعد الأذان صلي تحية المسجد. عائشة تسأل تقول إذا أصيب الشخص بالسحر أو يعني أو عين، تقول نحن بنات ما تزوجنا وكذا، يعني هل هذا عين، حسد، سحر، شيء من هذا القبيل؟ تقول هل هناك دعاء؟ أخت الفاضلة مثل ما ذكرت قبل قليل، أولا لا بد أن تعلمي بأن ما يجري على الإنسان في هذا الدنيا إنما بقدر الله، والمؤمن يجب عليه أن يرضى، أن يؤمن بقدر الله وأن يرضى بقضائه، ولذلك الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، ما يصح إسلام شخص إلا أن يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره من الله جل وعلا، هذا أمر. الأمر الثاني، اعلمي يا أخت الفاضل أن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه، ولذلك أحيانا بعض النساء يتأخرن في الزواج بقدر الله، لأن الله قد خبأ لهن ما هو خير لهن في الدنيا والآخر. وفي من النساء من حرصنا واستعجلنا، مع أنه مسألة شرعية أيضا ما فيها مشكلة، لكن الاستعجال وكذا، فندمت وتمنت أنها ما تزوجت أبدا. لماذا؟ لأن الزواج مثل لها جحيم، نسأل الله العافية والسلام. أمر آخر، مسألة الدعاء، الدعاء مطلوب، يعني الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فما الذي يمنع؟ تدعين الله عز وجل، تسألين الله عز وجل الخيرة، وتسألين الله عز وجل يعني صلاح الزوج. وقضية يعني يكون الشيء مثلا في البيت كله ممكن يكون له سبب وممكن لا يكون له سبب، ولذلك مثلا ذكرتي قراءة 40 سورة البقرة 40 مرة، هذا ما ورد، الذي ورد اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. تحديدها بالعدد يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل. وتكثرين من الدعاء وتكثرين من قراءة القرآن وتحصين نفسك وأخواتك، أخواتك كل واحد منهن تحصن نفسها، وبإذن الله يدفع الله عز وجل عنكم الشرور. أبو حسام من إيران والأخت عائشة من العين، والله يعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا أجيب على أسئلتكما في أول اللقاء بإذن الله وتوفيقه. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.